بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين وصل كلامنا إلى المرجحات الجهتية والبحث فعلا في عدة نقاط. النقطة الأولى: ما المراد بالمرجحات الجهتية؟ والجواب عن ذلك هو بأن المرجحات الجهتية عبارة عن القرائن التي توجب أن يكون أحد الخبرين أقوى من الخبر الآخر من حيث جهة الصدور، لا من حيث الصدور ولا من حيث الدلالة، بل من حيث جهة الصدور، وأنه صدر لبيان الحكم الواقعي بخلاف الخبر الآخر، فإنه صدر لبيان الحكم الثانوي ليس الحكم الواقعي لمصلحة معينة. ومن جملة هذه المصالح مثلا التي توجب أن يكون أحد الخبرين أقوى من حيث الصدور من الآخر مصلحة التقية. فمثلا إذا جاءنا خبران، خبر عبد الله بن سنان وقال الغروب يتحقق بسقوط القرص، وفي مقابله خبر بريد العجلي وقال الغروب يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية، فهنا يقع التعارض بين الخبرين. فالأول يقول الغروب بسقوط القرص، الثاني يقول الغروب بذهاب الحمرة، إلا أنه يحتمل بأن خبر عبد الله بن سنان الدال على أن الغروب بسقوط القرص وارد على سبيل التقية بخلاف خبر بريد الدال على أنه يتحقق بذهاب الحمرة، ليس صادرا على سبيل التقية، وذلك لأن مذهب العامة هو على أن الغروب يتحقق بسقوط القرص، فلأجل مصلحة التقية بين أشار بأن الغروب يتحقق بسقوط القرص، فهذه الرواية إذن لا تكون صادرة لبيان الحكم الواقعي وإنما لبيان الحكم الثانوي لمصلحة التقية. وبناء على ذلك يكون الخبر الموافق للعامة وهو خبر عبد الله بن سنان ليس واردا على سبيل الحكم الواقعي وليس فيه إرادة جدية، بخلاف رواية بريد العجلي الدالة على أن الغروب بذهاب الحمرة تكون واردة على سبيل الجد وبيان الحكم الواقعي. وبهذا يتضح بأن مخالفة العامة تكون مرجحا جهتيا، فالخبر المخالف للعامة أقرب من حيث جهة الصدور، بخلاف الخبر الموافق للعامة فإنه أبعد من حيث جهة الصدور، ف فتكون مخالفة العامة مرجحا جهتيا ليس صدوريا وليس دلالية. ومن جملة المصالح أيضا التي توجب أن يكون أحد الخبرين صادرا لبيان الحكم الثانوي وليس الواقعي، مصلحة السوق نحو الكمال. ويمكن أن نمثل لذلك بهذا المثال. جاءتنا روايتان، رواية تقول يجب غسل الجمعة، وأخرى تقول يستحب غسل الجمعة، فتتعارضان. إلا أنه بعد ذهاب أكثر الأعلام للاستحباب نحتمل أن الرواية الدالة على الوجوب واردة لأجل بيان الحكم الثانوي وليس للحكم الأولي الواقعي، إنما لأجل مصلحة السوق للكمال وترغيب الناس في غسل الجمعة. وبناء على ذلك تكون الرواية الموافقة للسوق للكمال وهي الدالة على الوجوب واردة لبيان الحكم الثاني، وأما المخالفة للسوق للكمال فتكون واردة لبيان الحكم الواقعي. إذن فبناء على هذا الأساس تكون مخالفة الرواية، مخالفة السوق للكمال مرجحا جهتيا. بناء على ذلك تكون مخالفة السوق للكمال مرجحا جهتيا، وأن الرواية المخالفة للسوق للكمال أقرب لبيان الحكم الواقعي من تلك الرواية الأخرى. ومن جملة المصالح أيضا التي توجب أن تأتي روايات من الشارع لغير الحكم الواقعي إلقاء الخلاف بين الشيعة لأن لا يعرفوا فيأخذهم السلطان، من قبيل ما لو جاءت رواية دلت على أن تطهير الثوب من البول بغسلتين، وفي مقابلها رواية أخرى على أن تطهير الثوب من البول بثلاث غسلات، ورواية ثالثة على أن تطهير الثوب من البول بغسلة واحدة، فهنا نقول لا يمكن أن الشارع الأقدس يجعل أحكاما متعددة، بل هو حكم واقعي واحد. إذن فهذا التعارض بين الأخبار لعل منشأه هو إثارة الخلاف بين الشيعة لكي لا يعرفوا ولا يعلموا. فلأجل ذلك جاءت بعض الأخبار المتعارضة والتي بعضها لبيان حكم ثانوي بخلاف الحكم الواقعي. إذن فالمرجحات الجهتية كما قلنا عبارة عما يوجب أن يكون أحد الخبرين أقرب من الخبر الآخر من حيث جهة الصدور، أي من حيث بيان الحكم الواقعي. والمثال الواضح والبارز للمرجحات الجهتية في كلمات الأعلام هو مخالفة العامة، هذا هو المثال الواضح الذي لم يقع خلاف في أنه مرجح جهتي. يعني لو سلمنا بأنه مرجح جهتي فهذا هو المرجح الجهتي، وأما بقية الأمور فهي غير معلومة وغير واضحة.
ومن هنا سيصب المصنف البحث في المرجحات الجهتية على خصوص مخالفة العامة. وأما السوق للكمال أو إلقاء الخلاف بين الشيعة أو غير ذلك من المصالح فلا نعلم بها حقيقة وواقعا، وإنما الروايات ركزت على مسألة مخالفة العامة. هذا هو تمام الكلام في النقطة الأولى. طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال: وأما الترجيح من حيث وجه الصدور فبأن يكون أحد الخبرين مقرونا بشيء يحتمل من أجله أن يكون الخبر صادرا على وجه المصلحة المقتضية لبيان خلاف حكم الله الواقعي منطقيا أو نحوها، مثل السوق للكمال كما مثلنا أو إلقاء الخلاف بين الشيعة، وهي وإن كانت يعني هذه المصالح غير محصورة في الواقع، ما نستطيع أن نحصرها، لكن الذي بين أيدينا والمهم منها أمارة التقية يعني مخالفة العامة. هذا هو المهم من المرجحات الجهتية، وهي مطابقة ظاهر الخبر لمذهب أهل الخلاف. فالمطابق لأهل الخلاف يكون صادراً على سبيل التقية، إذن ليس لبيان الحكم الواقعي، وأما المخالف لهم فهو الصادر لبيان الحكم الواقعي، إذن فمخالفة العامة تكون مرجحة جهتية، فيحتمل صدور الخبر تقية عنهم عليهم السلام احتمالاً غير موجود في الخبر الآخر، وهو رواية بريد بن معاوية بحسب ما مثلنا التي دلت على أن الغروب بذهاب الحمرة. النقطة الثانية: هل مخالفة العامة تعتبر مرجحاً جهتياً أم لا؟ يوجد رأيان بحسب ما أشار له المصنف. الرأي الأول ما تبناه الشيخ الطوسي قدس سره، بل هو المعروف، من أن مخالفة العامة تعتبر مرجحا من المرجحات في باب التعارض، وهي من المرجحات الجهتية على كل حال، إلا أنها حجة في الترجيح، وهذا ما ذكره في كتابه عدة الأصول، حيث تطرق لعدة من المرجحات إلى أن وصل إلى هذا المرجح، وهو أنه لو تساوى الخبران من حيث عدد الرواة وعدالة الرواة حينئذ تصل النوبة إلى مخالفة العامة، فيؤخذ بالخبر المخالف للعامة. هذا ما ذكره الشيخ الطوسي في كتابه العدة. إذا فالشيخ الطوسي بل المشهور ذهبوا إلى أن مخالفة العامة مرجح من المرجحات وهي حجة. القول الثاني أو الرأي الثاني ما تبناه المحقق الحلي في كتابه معارج الأصول، حيث أنكر أن تكون مخالفة العامة من المرجحات، وناقش الشيخ الطوسي في المسألة التاسعة التي ذكرها في المعارج في عد مخالفة العامة من المرجحات، وأشكل عليه بإشكالين. الإشكال الأول هو: إن كان دليلك يا شيخنا الطوسي على أن مخالفة العامة مرجح هو الروايات المروية عن الصادق عليه السلام، فهذه الروايات أخبار آحاد لا توجب إلا الظن والمسائل الأصولية كالحجية واعتبار أن مخالفة العامة من المرجحات لا بد فيها من العلم بدليل متواتر أو بدليل مستفيض أو مثلاً بأخبار آحاد محفوفة بقرائن قطعية. وأما بالنسبة لما دل على الترجيح بمخالفة العامة فما هي إلا مقبولة ابن حنظلة ومرفوعة زرارة ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله المنقولة في رسالة الراوندي، وهذه كلها أخبار آحاد لا توجب علما إنما توجب الظن، فلا حجية لها في هذه المسألة الأصولية التي يشترط فيها العلم واليقين. وهذا ما يتمناه أعلامنا كالمفيد وكابن طاووس وغيرهم، كما أشار المصنف لذلك في مبحث الظن في الجزء الأول صفحة 240، حيث إن هؤلاء الأعلام ذهبوا إلى أن المسائل الأصولية لا تثبت بأخبار آحاد إنما بدليل قطعي. هذا هو الإشكال الأول الذي ذكره المحقق على الشيخ الطوسي. الإشكال الثاني هو أنه إن كان دليل الشيخ الطوسي على أن مخالفة العامة مرجح هو كون الخبر المخالف للعامة لا يحتمل فيه إلا الحكم الواقعي، وأنه صادر لبيان الحكم الواقعي والفتوى الواقعية، بخلاف الخبر الموافق للعامة فإنه يحتمل أنه صادر لبيان الحكم الثانوي تقية وليس دليله الروايات، إنما دليله الأقربية للواقع والأبعدية عن الباطل. فالخبر المخالف للعامة أبعد عن الباطل وأقرب للحق، حيث لا يحتمل فيه إلا بيان الحكم الواقعي بعد والفتوى الواقعية، بخلاف الخبر الموافق للعامة فإنه كما يحتمل أنه لبيان الحكم الواقعي يحتمل أنه لبيان الحكم الثانوي. فالإشكال على هذا هو أنه كما أن الخبر الموافق للعامة يحتمل فيه التقية وأنه ليس لبيان الحكم الواقعي، فكذلك حتى الخبر المخالف للعامة يحتمل فيه أنه ورد من أجل بيان حكم ثانوي لمصلحة غير مصلحة التقية، كمصلحة مثلا السوق للكمال. ونضرب على ذلك هذا المثال الذي ذكرنا. فمثلا بالنسبة للرواية الدالة على أن الغروب يتحقق بسقوط القرص، قلتم بأنها يحتمل فيها التقية فهي أبعد عن بيان الحكم الواقعي، إلا أننا نقول كذلك بالنسبة للرواية الدالة على أن الغروب يتحقق بذهاب الحمرة، فإنه وإن كانت مخالفة للعامة، إلا أنه يحتمل أنها واردة لبيان ماذا؟ لبيان حكم ثانوي، وجاءت لبيان مصلحة في تأخير الصلاة عن سقوط القرص إلى ذهاب الحمرة، فلعله لأجل هذه المصلحة وهي مصلحة تأخير الصلاة إلى ذهاب الحمرة جاءت هذه الرواية، وليس لأجل بيان الحكم الواقعي. إذن فالاحتمال، أي احتمال بيان غير الحكم الواقعي وغير الفتوى الواقعية، موجود في الخبر المخالف، في الخبر الموافق للعامة، وكذلك في الخبر المخالف لهم. فلعل هناك في الخبر المخالف للعامة مصلحة معينة استدعت أن يبين الشارع حكما خلاف الحكم الواقعي. فبأي وجه تقول يا شيخنا الطوسي بأن المخالف للعامة لا يحتمل فيه إلا الفتوى؟ بل نقول المخالف للعامة يحتمل فيه أنه لغير الفتوى الواقعية، لمصلحة السوق للكمال أو غير ذلك مثلا، كما يحتمل في الخبر الموافق للعامة. وإن أشكل علينا بأنه لازم ذلك أن لا يثبت حجر على حجر، وأنه في كل الروايات نقول يحتمل أنها لمصالح ثانوية، فلا يمكن حينئذ الاعتماد على أي رواية، لأنه يأتي في كلها أنها لعلها واردة لبيان حكم ثانوي وليس الحكم الواقعي. أجبنا عن هذا الإشكال بأننا إنما ذكرنا ذلك في خصوص التعارض بين الخبرين، وأما إذا جاءتنا رواية من دون معارض فلا معنى لأن نحملها على بيان حكم ثانوي، بل مقتضى الظهور أنها لبيان الحكم الواقعي. إنما يأتي هذا الاحتمال مع فرض التعارض، حيث بعد وجود التعارض تأتي هذه الاحتمالات، نقول لعل هذا وارد على سبيل التقييم، والآخر لعله وارد لبيان مصلحة أخرى. أما مع عدم وجود معارض فلا مبرر لرفع اليد عن ظهور الرواية في بيان الحكم الواقعي. إذا ليت البعثر المطلب عليه هو أنه يوجد رأيان في حجية المرجح، في حجية الترجيح بمخالفة العامة. فالمشهور ومنهم الطوسي ذهبوا إلى حجية الترجيح بمخالفة العامة، والمحقق الحلي بحسب كتابه معارج الأصول لم يعتبر الترجيح بمخالفة العامة، وأشكل على الشيخ الطوسي بإشكاله. إن كان دليلك على الترجيح النصوص فهي أخبار أحاد، إن كان دليلك الأقربية والأبعدية للواقع فنقول كما أن هذا يأتي في الخبر المخالف للعامة، كما أن هذا يأتي في الخبر الموافق للعامة فهو يأتي أيضا في الخبر المخالف للعامة. طبق العبارة جزاك الله خيرا كثيرا. قال في العدة طوسي: إذا كان رواة الخبرين متساويين في العدد، عمل في العدد والعدالة. قال مصنف ما نقل نص العبارة، بعد المراجعة نتكلم، عمل بأبعدهما من قول العامة، يعني يؤخذ المخالف له وترك العمل بما يوافق. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني: وقال المحقق في المعارج، معارج الأصول، بعد نقل العبارة المتقدمة عن الشيخ، مسألة خاصة بحثها المحقق، المسألة التاسعة فقط لمناقشة الشيخ الطوسي في هذا الرأي، قال: والظاهر أن احتجاجه، هذا الإشكال الأول، في ذلك برواية رويت عن الصادق عليه السلام، يعني مقبولة بن حنبلة أو مرفوعة زرارة مثلا، لكن لعل مرفوعة زرارة عن الباقر عليه السلام، على كل حال، وهو أو مثلا رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، وهو إثبات مسألة علمية بخبر الواحد، ولا يخفى عليك ما فيه، مع أنه قد طعن فيه فضلاء من الشيعة كالمفيد وابن طاووس مثلا، وهو أن المسألة العلمية الأصولية لا تثبت بأخبار الآحاد. الإشكال الثاني، فإن احتج بأن الأبعد من العامة، يعني المخالف للعامة لا يحتمل إلا الفتوى، والموافق للعامة يحتمل التقية، فوجب الرجوع إلى ما لا يحتمل وهو المخالف. قلنا لا نسلم أنه لا يحتمل إلا الفتوى في المخالف للعامة، وذلك لأنه كما جاز الفتوى لمصلحة يراها الإمام، كذلك يجوز الفتوى بما يحتمل التأويل لمصلحة. فلعل هذا الخبر الدال على أنه بذهاب الحمرة يتحقق الغروب وارد لمصلحة التسوق للكمال أو غير ذلك، وإن كنا لا نعلم ذلك، لكن إذا كنا والاحتمال فباب الاحتمال واسع. فإن قال، يعني إن أشكل علينا الطوسي إن ذلك يسد باب العلم بالحديث، بالتالي كل حديث نقول يحتمل ويحتمل ويحتمل ويحتمل، قلنا إنما نصير إلى ذلك على تقدير التعارض فقط، وحصول مانع يمنع من العمل لا مطلقا. أما لو كان خبر ليس له معارض فلا معنى لحمله على خلاف الحكم الواقعي، فلا يلزم سد باب العلم انتهى كلامه رفع مقامه. النقطة الثالثة، ما هي الوجوه المحتملة في الترجيح بمخالفة العامة؟ قبل أن يناقش المصنف المحقق الحلي في إشكاليه على الشيخ الطوسي يبحث عن هذه النقطة، وبعد أن يفرغ عنها سيعود إلى المناقشة لكلام المحقق وينتصر لكلام الشيخ الطوسي. فيبحث الآن عن الوجوه المحتملة لأمر الشارع بالأخذ بما يخالف العامة، فيذكر احتمالات أربعة. الاحتمال الأول التعبد المحض، بمعنى أن الشارع المقدس أمر بالأخذ بما يخالف العامة في موارد التعارض لمجرد التعبد، وليس من أجل الأقربية للواقع، وأن المخالف له أقرب للواقع، أو الأبعدية عن الباطل وأن المخالف لهم أبعد عن الباطل، وإنما ذلك لمجرد التعبد ليس إلا. وهذا ما يظهر من كثير من الروايات الدالة على الأخذ بما يخالف العامة، حيث إنها لم تبين النكتة في الأخذ بما يخالف العامة. فلأجل ذلك نحمل الأمر بمخالفة العامة على التعبد المحض، وهذا من قبيل رواية الراوندي مثلا، عبد الرحمن بن أبي عبد الله، إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فذروه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه. فدلت على الأخذ بما يخالف العامة، ولم تذكر بأن ذلك للأقربية للحق أو للأبعدية عن الباطل، ومن هذا القبيل أيضا رواية الحسين بن السري أيضا في رسالة الراوندي، قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم، ولن تفصل ولم تبين الوجه في الأمر بالأخذ بما خالف العام. إذن هذا هو الاحتمال الأول، وهو الذي يبدو فهمه من قبل المحقق الحلي، حيث إن الظاهر أن المحقق الحلي فهم من كلام الشيخ الطوسي أنه يبني على أن الأخذ بما يخالف العامة لأجل التعبد المحض، ولذلك أشكل عليه بأن الروايات ضعيفة السند. هكذا أفاد المصنف، لكنه الإنصاف أن المحقق الحلي ذكر الإشكالين، إن كان التعبد يعني الروايات فقط فيرد عليه كذا، وإن كان الأبعدية والأقربية فيرد عليه. فما أفاده المصنف من أن هذا هو المستظهر لدى المحقق من كلام الشيخ الطوسي مشكل. على كل حال الأمر هذا سهل. الاحتمال الثاني أن الرشد في خلافهم، بمعنى أن الأمر بالأخذ بما يخالف العام عند التعارض هو أمر طريقي وليس أمرا تعبديا محضا، وذلك الأمر الطريقي هو أن الرشاد في مخالفة العامة، فإن الحق في خلافهم والبعد عن الباطل بمخالفتهم، ولذلك أمر الشارع بالأخذ بما يخالف العامة عند التعارض. وهذا ما أشارت إليه عدة روايات من قبيل مقبولة ابن حنظلة التي تقدمت، حيث جاء فيها ما خالف العامة ففيه الرشاد، فتدل على أن السر في الأمر بالأخذ بمخالفة العامة لأن في ذلك الرشاد والوصول إلى الواقع. كذلك رواية ثانية وهي مرفوعة زرارة، حيث جاء فيها: وخذ بما خالف فإن الحق فيما خالفه. إذن الحق فيما خالف العامة والواقع فيما خالف العامة. رواية ثالثة أشار لها المصنف رواية علي بن أصباط: قلت للرضا عليه السلام: يحدث الأمر لا أجد مدا من معرفته، وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك. فقال: ائتي فقيه البلد واستفته في أمرك، فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإن الحق فيه. حيث دلت هذه الرواية على أن الإمامية إذا ابتلي بمسألة فلم يجد من يخبره عن حكمها يأتي لفقيه العامة فيسأله عن الحكم، فإذا أخبره بالحكم أخذ بما يخالف قول فقيه العامة، وعلل الإمام ذلك بأن الحق في مخالفته. وهذا دال على ما قلنا من أن الوجه في الأمر بالأخذ بمخالفة العامة هو أن المخالف لهم أقرب للحق وأبعد عن الباطل. وإن كانت رواية علي بن أسباط لم ترد في الخبرين المتعارضين إنما في مطلق المخالفة للعامة، إلا أنها تعم بإطلاقها محل بحثنا وهو التعارض. الرواية الرابعة رواية أبي إسحاق الأرجائي، وهي أصرح مما تقدم حيث بيّنت النكتة أصلاً في الأمر بالأخذ بما يخالف العامة. قال أبو عبد الله عليه السلام: أتدري لما أمرتم بالأخذ بخلاف ما يقوله العامة؟ فقلت: لا أدري. فقال: إن عليا صلوات الله عليه لم يكن يدين الله بشيء إلا خالف عليه العامة إرادة لإبطال أمره، وكانوا يسألونه صلوات الله عليه عن الشيء الذي لا يعلمونه، فإذا أفتاهم بشيء جعلوا له ضدا من عندهم ليلبسوا على الناس. فإن هذه الرواية صريحة في أن الوجه في الأخذ بما يخالف العامة لأن العامة هم تقصدوا الباطل ومخالفة الحق، لأن الحق كان مع علي وهم كانوا يبغضون علي، فكانوا يبغضون الحق فيأخذون بالباطل، لذلك صار الأمر بالأخذ بما يخالف العامة لأنهم على باطل، فالأخذ بما يخالفهم ابتعاد عن الباطل واقتراب من الحق. إذن هذا هو الوجه الثاني أو الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث: حسن المخالفة للعام، بمعنى أن الأمر بالأخذ بمخالفة العامة للتعبد المحض وليس للأقربية للواقع أو الأبعدية عن الباطل، إنما لأن مخالفته حسنة في نفسها، فنفس مخالفة العامة محبوبة لدى الشارع وفيها مصلحة لدى الشارع، وليس ذلك لأجل الأقربية للحق أو الأبعدية للباطل. وهذا نظير ما يقال من قبل بعض الأعلام بأنه إذا تعارضت الحرمة مع الوجوب قدم دليل الحرمة لأن درء المفسد أولى من جلب المصلحة. وكما يقال بأنه إذا تعارض حكمان، حكم سهل وحكم صعب، قدمنا الحكم السهل على الصعب في مورد المعارضة لأنه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فهذا للتعبد المحض، يعني من قال بترجيح دليل الحرمة على دليل الوجوب للتعبد المحض وليس للأقربية للواقع أو الأبعدية عن الباطل، تعبد وهو أن درء المفسد أولى من جلب المصلحة. وكذلك في مسألة إذا تعارض حكم صعب وحكم سهل قدم الحكم السهل لأنه التعبد المحض وليس للأقربية للواقع والأبعدية عن الباطل، فالحكم السهل ليس أقرب للواقع ولا أبعد عن الباطل، إنما ذلك للتعبد المحض وهو يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فبناء على من يقول بذلك يقال كذلك في مقامنا بأن مخالفة العامة ليست من أجل أقربية للحق ولا لأجل أبعدية من الباطل، إنما لأن نفس مخالفة العامة محبوبة وحسنة، وهذا نظير القول بترجيح دليل الحرمة على دليل الوجوب وترجيح دليل الحكم السهل على دليل الحكم الصعب فهو للتعبد المحض وليس للقرب من الواقع أو البعد عن الباطن. ويشهد لهذا الاحتمال بعض الروايات. أشار المصنف لروايتين. الرواية الأولى رواية داود بن الحصين: إن من وافقنا خالف عدونا، ومن وافق عدونا في قول أو عمل فليس منا ولا نحن منه. حيث إن الظاهر من هذه الرواية أن مخالفة العامة مطلوبة في أقوالهم في أفعالهم، فنفس المخالفة لهم حسنة في نظر الشارع. الرواية الثانية رواية الحسين بن خالد: شيعتنا المسلمون لأمرنا، الآخذون بقولنا، المخالفون لأعدائنا، فمن لم يكن كذلك فليس منا. حيث إن الظاهر من هذه الرواية أن نفس المخالفة للعامة محبوبة وحسنة، سواء في مورد التعارض أو في غير مورد التعارض، فنفس مخالفتهم بشكل عام في أقوالهم في أفعالهم حسنة، فتشمل محل كلامنا وهو مورد تعارض الأخبار. إذن فالاحتمال الثالث هو حسن مخالفة العامة، كحسن مخالفة اليهود، حيث إن نفس مخالفة اليهود مطلوبة ومحبوبة وحسنة، كما يستفاد من بعض الروايات العامية: خالفوهم ما استطعتم، يعني اليهود. الاحتمال الرابع الحكم بصدور الموافق للعامة تقية، بمعنى أن الأمر بالأخذ بما يخالف العامة في موارد التعارض هو لأجل أن ما يوافقهم صادر على سبيل التقية، فلأن ما يوافقهم صدر على سبيل التقية لذلك أمرنا بالأخذ بما يخالفهم. فإذا ما كان موافقا لهم لم يصدر لأجل الواقع، إنما صدر تقية لبيان حكم ثانوي، فمن أجل ذلك أخذنا بما يخالف، أمرنا بالأخذ بما يخالفهم لأنه أقرب للواقع وأبعد عن الباطل، حيث إنه أقرب لبيان الحكم الواقعي. فبناء على هذا الاحتمال يكون الأمر بالأخذ بما يخالف العامة أمر طريقي وليس تعبديا محضا، بل هو طريقي للقرب من الحق والبعد عن الباطل. ويشهد لهذا الاحتمال هذه الرواية التي نقلها المصنف: ما سمعته مني يشبه قول الناس أو يشبه قول الناس ففيه التقية، وما سمعته مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه. فنفس ما صدر مما يشابه قول العامة، هذا يقول الإمام الموافق لهم أو ما يشابه قولهم فيه التقية، فلذلك أمرنا بالأخذ بالمخالف. وهذا طبعا الفهم مبني على أن المحكية عنهم كالمسموع منهم، لأن الرواية أشارت إلى ماذا؟ المسموع منهم، ما سمعته، إلا أنه نقول لا خصوصية للمسموع منهم بالمباشرة، بل حتى لما يحكيه الرواة الثقات عنهم. ف فهو أيضا داخل ضمن الرواية ولا يختص بما سمع منهم، إذ لا نحتمل الخصوصية للمسموع بل حتى للمحكي عنهم، كهذه الأخبار الموجودة مثلا الآن في الكتب الأربعة. كما أن هذا مبني على الغلبة، يعني أغلب ما يصدر من المعصومين مما يشابه العامة هو وارد على سبيل التقية وليس الكل، إذ هناك قطعا جزما بعض الصادر عن المعصومين يوافق العامة وهو لبيان الحكم الواقعي وليس تقية. إذن الرواية ناظرة للغلبة وليس للدوام، للقضية الغالبية الدائمية. إذن فاحتمالات أربعة في الوجه للأمر بالأخذ بالمخالف للعامة. الاحتمال الأول التعبد المحض، الاحتمال الثاني أنه الرشد في خلافهم يعني طريقي، الأمر الاحتمال الثالث حسن المخالفة يعني تعبدي، الاحتمال الرابع أنه الحكم بصدور الموافق لهم تقية يعني طريقي. فبناء على الاحتمال الأول والثالث يكون الأمر تعبدي محض، لا ربط له بموافقة بالأقربية للواقع أو الأبعدية عن الباطن. وأما بناء على الاحتمال الثاني والرابع يكون الأمر بالأخذ بمخالفة العامة لأجل الطريقية للواقع والأبعدية عن الباطن. هذه هي الاحتمالات الأربعة. وأما تحقيقها وما هو المختار منها فهذا ما يأتي عليه الكلام إن شاء الله تعالى، ولا نحتاج لتطبيق العبارة معكم لأنها طبقناها في الواقع، أكثرها روايات ونحن تلوناها. هذا تمام الكلام، والحمد لله رب العالمين.